بسم الله الرحمن الرحيم،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. البحث فعلا في الأصول العملية الشرعية والعقلية، وذكرنا أنه بعض ما يرتبط بالفارق بين هذين الأصلين، ووصل الحديث إلى الفارق الرابع، وهو أن الأصول العملية العقلية لا يعقل التعارض بينها، وهذا بخلاف الأصول العملية الشرعية. والسر في ذلك أن الأصول العملية العقلية باعتبار لها اعتباران، هو اعتبار عالم الثبوت واعتبار عالم الإثبات. أما اعتبار عالم الثبوت وهو وعاء الواقع، فمن الواضح أن الواقع لا يتناقض مع نفسه، ففي عالم الواقع الشيء إما أن يكون موجودا أو لا يكون موجودا، ولا يمكن أن يكون الشيء موجود وغير موجود في آن واحد بمقتضى استحالة اجتماع التناقض. وكذلك أنه 1+1=2 في وعاء الواقع لا يقبل غير هذه النتيجة. إذن هذا الأمر ينبغي أن يكون من البديهيات، أنه وعاء الواقع في الأحكام العقلية لا يمكن أنه أن يقع فيه التعارض والتناقض، هذا ثبوتان. وأما إثباتان اللي هو استدلالا، فكذلك بأي اعتبار؟ باعتبار أنه المدرك لشخص واحد، من الممكن أن يقع التعارض لمدركين اثنين، زيد أنه ينتهي إلى نتيجة بأن العالم حادث، وعمر ينتهي إلى نتيجة بأن العالم مثلا قديم فرضا، كما هو الحال والخلاف الدائر بين المتكلم الذي يعني يلتزم بحدوث بعض العالم أنه هو الفيلسوف الذي يلتزم بقدم بعض العالم. هذا من الناحية الإثباتية لمدركين اثنين أنه من الممكن في الواقع أن يقع هناك تناقض، لكن لمدرك واحد، شخص واحد مدرك واحد، أنه من الناحية الاستدلالية العقلية هم ينتهي إلى نتيجة أن العالم حادث، وكذلك ينتهي إلى نتيجة أن العالم قديم، هذا أنه محال. إذا لا على مستوى الثبوت ووعاء الواقع من الممكن أن يقع التصادم بين الأحكام العقلية، لأن وعاء الواقع هو وعاء محدد ومشخص، إما أن يكون موجودا مثلا وإما أن يكون معدوما. ولا على مستوى عالم الاستدلال والإثبات والقناعة، فإن الإنسان إذا اقتنع على سبيل الجزم 100% مثلا أنه بشيء معين، فلا يعقل أنه من الناحية الإثباتية والقناعة والتصديق أنه يعتقد بشيء يتعارض معه ويصطدم معه. وهذا تقريبا أنه أقول تقريبا لعله لا لم أطلع على مخالفي أنا حقيقة، هو محل اتفاق جميع العقليين، يعني سواء كانوا أصوليين أو فقهاء أو فلاسفة أو متكلمين، شرقيين أو غربيين أو إلى آخره، تقريبا هم يتفقون على أن الأحكام العقلية لا تتناقض، تبدون مع نفسها، لا ثبوتا باعتبار أن الوعاء محدد، ولا إثباتا لأنك إذا صدقت بنسبة 100% لا يمكن أن تصدق بشيء يعاكسها، وكذلك إذا صدقت بنسبة 70% لا يمكن أن تصدق بالجانب الآخر بنسبة 40%. إذا أنت 70% أنه من الطرف الآخر بأن الإنسان عادل 70% وأنه فاسق بنسبة 40%، هذا تناقض لا يمكن أن يكون، أنه عادل بنسبة 70% وأنه ليس عادلا بنسبة 30%، لا أنه بنسبة 50% أو 40%. لا يحق لك أن تقول أنا أعتقد بأن زيد موجود في المسجد بنسبة 80% وأعتقد بأنه ليس موجودا في المسجد بنسبة 80%، هذا أيضا لا يكون من الناحية الإثباتية. هذا أمر واضح ويعني هو المتفق عليه ربما والمشهور، ورتبوا عليه جملة من النتائج المذكورة في علم الأصول في مباحث القطع، وكذلك في غير علم الأصول من مباحث علم المعقول. فإحنا فقط أنه في هذا الصدد أنه نطرح تأمل وفكروا فيه، راح نذكر حكمين عقليين من الممكن أن يبقيان على حالهما، ومع ذلك أنه هما من الأحكام العقلية والمرجحية الأحكام العقلية. إذا كنت أنت تعتقد بقياس، وليكن هذا القياس هو هذا العالم مركب، هذا الذي ترى، وكل مركب حادث، إذن العالم إيش؟ حادث. هذا قياس مؤلف من صغرى يقينية وكبرى يقينية، اللي هو العالم مركب أنا جاي أشوف في عيني، وكل مركب فهو حادث، هذا أنا استنتجته بعقلي، هذا المعنى مثلا أنه لأنه كل مركب يحتاج إلى مركب وإلى آخره، فاستنتجته وعندي هذه هي مقدمة يقينية. ف فانتهيت إلى نتيجة يقينية اللي هو العالم حادث. هذا المعنى، العالم مركب وكل مركب حادث، عالم حادث. هذا من جهة، هذا صدقت فيه على نحو اليقين، وهذا حكم عقلي فيه الحقيقة. من جهة أخرى صدقت بنبوة النبي صلى الله عليه وآله على أساس المعجزة مثلا، هذا المعنى. والعقل هم ذكر لي بأنه الذي يأتي بهذا الإعجاز الخارق هذا لا يمكن أن يكون أعوذ بالله مدعيا، بل هذا أنه إنسان صادق وأنه رسول من السماء إلى آخرهم، وفق أحكام إيش؟ وفق أحكام عقلية. من هذه الجهة فتيقنت 100% أن هذا الرجل أنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لا يقع في لسانه الاشتباه إلى آخره. فجئت إلى هذا النبي فقال لي بأنه العالم ليس حادثا من دون أن يطرح دليلا في ذلك، فقد قال لي أن العالم ليس حادثا وإنما هو قديم بالزمان مثلا، هذا المعنى كما يدعيه مثلا أخوان الفلاسفة، تبتوا من هذه الجهة. فهذا من جهة إنه عقلي لا زال محتفظ، هاي إشكال، لا زال محتفظ بالصغرى والكبرى. لو كان الإمام المعصوم أو النبي قد خرم الصغرى أو الكبرى بل بعد ينتهي التصديق، وبالتالي النتيجة تتبع خص المقدمتين فتفشل النتيجة. هذا إذا كان الإمام المعصوم قد نقد الصغرى أو قد نقد الكبرى. الصغرى والكبرى لا تزال قائمة في ذهني. المعصوم من جهة أخرى أنا مثبت بأنه معصوم وأنه مرسل من قبل الله وأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إلى آخره. قال لي فقط أنه إجا وواجه النتيجة، قال هذه النتيجة خاطئة اللي أنت تعتقد بها. زين، هذا من جهة أنه معصوم، خلكون أخذ حج كلامه صادق أنه 100%. من جهة أخرى أنه صغرى وكبرى لا تزال قائمة أمام الخرمة، وإذا توفرت العلة التامة يجب أن يتحقق إيش؟ المعلول. والعلة التامة هي الصغرى والكبرى، والمعلول هم الحمد لله أنه موجود الذي هو النتيجة. فإنه هل هنا في الحقيقة من الناحية الإثباتية، مو ثبوتية، ثبوتية خب العالم لو يكون حادث لو يكون قديم، فلا يعقل التصادم والتناقض ثبوتان، ولكن من الناحية الإثباتية نرى أنه هذا أنه المسكين يعني وقع بين هذين المحذورين، كأنه بين جهة عقله وصغراه وكبراه والنتيجة كلها يقينية. من جهة أن عقله قال بأن هذا رجل لا ينطق إلا الحق وقد نطق بكذب ما انتهى إليه عقله يقينان، فهذا في الحقيقة هل يعد من التنافي بين الأحكام العقلية إثباتا؟ فإذا كان واقعا هذا من التنافي، أيهما يقدم مثلا؟ أنه يقدم مثلا نص المعصوم عليه السلام أو تذكير مثلا الساتج أو من هذه الجهة، أيهما يقدم على الآخر؟ لأن احنا عندنا أنه إذا كان أمور عقلية أنت مقاطع 100%، فلا بد أن تؤول ما كان ظاهرا في الشريعة. احنا ما فاضينا ظاهر، فاضينا بأنه المعصوم نطق بلسان عربي فصيح بأن العالم ليس حادثا، هذا المعنى. هذا شلون نوفق من هذا؟ هل يعتبر هذا مورد من موارد جواز وقوع التعارض بين الأحكام العقلية إثباتا أو لا؟ وغير هذا المورد هم أكو موارد أخرى، بس نطلع فقط هذا مورد التأمل، هذا المعنى. رابعا، إن الأصول العملية العقلية التي هي وظائف عملية يدركها العقل العملي، على رأي المشهور يدركها العقل العملي، لا يعقل التعارض بينها لا ثبوتا كما هو واضح، لأن عالم الثبوت هو عالم وعاء الواقع، وعالم وعاء الواقع عالم محدد ومشخص ولا يتناقض الشيء مع نفسه، ولا إثباتا استدلالا باعتبار أن القناعة الشخصية تكون محددة بحسب الاستدلال، هذا المعنى. ولا يمكن أن الإنسان باستدلاله ينتهي إلى أن 1+1 مثلا يساوي 2 و1+1 يساوي 3 أو 1+1 يساوي 1 كما يلتزم به بعض العمومان أنه بعض الفيزيائيين، ولا إثباتا استدلالا، لأن مقام الإثبات هو عين إدراك العقل لها. بعض المعقوليين، بعض أصحاب المعقول قالوا أنه في الأحكام العقلية مقام الإثبات هو عين مقام الثبوت، هذا الذي نبهنا عليه في البحث الماضي في الدرس الماضي. السيد رحمة الله عليه لا يلتزم بهذا المعنى، يقول لا، عالم الإثبات العقلي هو عين إدراك العقل لها، هو ما يدركه العقل هذا هو عالم الإثبات، ويبقى أنه عالم الثبوت قد يكون صائبا وقد لا يكون صائبا، عالم الثبوت هذا المعنى. بلي، هذا لا مو تصويب، بالعكس يقول لأن مقام إثباتها هو عين إدراك العقل لها وقد يكون مخطئا. بلي عين عالم الثبوت عين عالم الإثبات بلي هذاك التصويف الأحكام الشرعية هذا أحكام عقلية فارق بين التصويف بين هذا المعنى. لأن مقام إثباتها هو عين أنا الذي عثرت على أن مقام الإثبات عين مقام الثبوت بعض كلماته المعقول وعد بعض علماء الغرب هم يلتزمون بهذا المعنى بس ما يعبروا عن إثبات وثبوت ما يعبروا عن هذا المعنى. لأن مقام إثبات الأحكام العقلية هو عين إدراك العقل لها وقناعة العقل بها ولا تناقض بين إدراكين عقليين لأنه في الوقت الذي يعتقد بأن زيد قد مات طب لا يعتقد بأن زيد هم في نفس الوقت بأنه لم يمت لا يعقل ذلك من الناحية التصديقية أن يكون الاعتقاد بأحد الطرفين هذا المعنى. وأما الأصول العملية الشرعية فيعقل التعارض بينها إثباتان لا ثبوتان. لماذا لا ثبوتان؟ لأن المولى حقيقي الله سبحانه وتعالى ولو كان مثلا أنه المولى هو من الموالي العرفيين لا لوقع فيها التناقض ثبوتا وإثباتا كما هو الحال في أكثر القوانين العشائرية أو القبلية كأنه يقع فيها التناقض هو عندهم بعض السنن والقوانين العشائرية قد يسنون فالقانون من هذه الجهة يتناقض مع قانون آخر اعتبارا جيبين بعدين يصيغونها من الناحية الإثباتية فيقعون في حيث بيس فيرجعون إلى ما يعبر عنه ب يعني فالشخص فريضة أو ما شابه أنه يحلل هذه المشكلة الإثباتية والثبوتية هذا المعنى المقصود. فالأصول العملية الشرعية لأن الله سبحانه وتعالى هو المعتبر لها ثبوتان فلا يقع فيها التناقض هذا المعنى. وإنما إذا قدر أن يقع فيها تعارض إنما هو على مستوى عالم الصياغات اللفظية. وأما الأصول العملية الشرعية فيعقل التعارض بينها إثباتان بحسب لسان أدلتها ولا بد من علاج ذلك وفقا باعتبار لسان أدلتها أنه كان هناك ماء نجس ومن ثم أشك بأن هذا الماء نجس أو طاهر فلسان أصالة الطهارة يقول بأن هذا طاهر لأنه كل مشكوك بين الطهارة والنجاسة فهو طاهر سواء كانت له حالة سابقة أو لم تكن له حالة سابقة. الاستصحاب يقول هذا نجس باعتبار لا تنقض اليقين بالشك فيقع التعارض بين الاستصحاب وبين أصالة الطهارة أو البراءة مثلا لأن أصالة الطهارة كما قدمت هي مطلقة تقول بأن هذا طاهر سواء كانت له حالة سابقة أو لم تكون بينما الاستصحاب يقول بأن هذا نجس فيقع التعارض وحينئذ لا بد من علاج ذلك وفقا لقواعد باب التعارض بين الأدلة. هذا الذي ذكره السيد رحمة الله عليه كما أشرت إليه في التأمل في حساب التليجرام في صفحة 501 بلي العفو إذا تشوفون وياه في صفحة 501 يذكر السيد رحمة الله عليه ولا يعقل التعارض في المقطع الثاني نفس الطبعة أنتم إن شاء الله ولا يعقل التعارض المصطلح إلا بين الأدلة المحرزة كخبر الثقة والشهرة أو خبر الثقة وخبر الثقة. وأما الأدلة العملية المسمات بالأصول العملية من قبيل ما نحن فيه الأصول العملية الشرعية فلا يقع فيها التعارض المذكور إذ ليس الأصل العملي مدلول يكشف عنه إلى آخره. هنا يقول السيد رحمة الله عليه وأما الأصول العملية الشرعية فيعقل التعارض بينها إيش إثباتا. هناك يقول بأن التعارض لا يمكن أن يقع إلا بين الأدلة المحرزة. بعدين هو مكمل هناك قال بلي اللي هو لا إله إلا إحنا قال بلي ورحت أنا أذكر عبارته فيها في نقطة بسيطة هاي اللي إحنا بيها. بعدين مكمل هناك في الصفحة 501 وإذا قدر أن يكون هناك تعارض فبلحاظ أدلة الأصول العملية يعني الدليل الدال على ثبوت الأصل العملي اللي هو خبر الثقة فرضا أنه الذي ثبت أصالة الطهارة وموضح هناك كيف يكون عن طريق الدليل خبر الثقة يكون التعارض. زين هنا شاير للسيد يقول بي شاير للسيد شلون يقول ولا بد من علاج ذلك يعني التعارض وفقا لقواعد باب التعارض بين الأدلة المحرزة. هنا مقصود بين الأدلة المحرزة حتى تنحل المشكلة مو بين الأدلة حتى إذا كانت مثلا أنه مطلق الأدلة عملية أو محرزة وفقا لقواعد باب التعارض بين الأدلة المحرزة لأنه لا تعارض بين الأصول العملية فيما بينها تعارض مصطلح فما موجود وإنما بلحاظ أدلتها الدالة عليها. هذا المعنى، كما هذا بالتوفيق بين هذه العبارة والعبارة الموجودة في 501، إنه تكون العبارة بهذا الشكل وفقا، لأن ما عند السيد رحمة الله عليه باب التعارض بين الأدلة العملية أو باب تعارض بين الدليل العملي والدليل المحرز. فمن يقول إنه إحنا نرجح أحد قواعد باب التعارض إيش، وترجيح أحد الطرفين إذا كان هناك مرجح، أو التأخير إذا لم يكن هناك مرجح بناء على من يلتزم التأخير في التعارض، أو التوقف على من يلتزم التوقف. فقواعد التعارض بين الأدلة، أي أدلة راح تكون حسب رأي سيد الشهيد بين الأدلة المحرزة، وهذا خلاف أيضا لبعض الأصوليين ممن يلتزم بصحة وقوع التعارض بين الأصول العملية. هذا من جهة ثانية. خامسا قبل خامسا عندما يعني بعض التأملات وقت ربما يكون إنه ربما شيء لها بالحساب إن شاء الله تعالى، ربما أصيغ هذا أكتشف أذكر بشكل سريع الآن. السيد رحمة الله عليه يقول لا يعقل التعارض بين الأصول العملية العقلية ثبوتا، هكذا ذكر. احنا قلنا انه باعتبار ان وعاء الثبوت محدد ومشخص، تمام ولا لا؟ هذا قد يقال بان هذا في احنا عندنا صار اشكال اثباتا، ثبوتا قد يستشكل بان هذا انما يصح في مدركات العقل النظري، لانه في مدركات العقل النظري شأن العقل النظري عالم الواقع وشأن الكاشف والحاكي عن عالم الواقع، وعالم الواقع في الحقيقة هو عالم ايش، عالم محدد وثابت ومشخص، هو اما ان يكون موجود او لا يكون موجود. أما إذا قلنا وفق مدركات العقل العملي، ووفق من قال بأن مدركات العقل العملي هي أمور اعتبارية عند العقلاء، فقد يقع فيها التعارض الثبوت. شنو المشكلة في ذلك؟ لأن هذا تابع إلى إيش؟ تابع إلى ما يمليه العقلاء على الموضوعات، مثلا الصدق أو الوفاء أو إلى آخره مثلا. فشنو المشكلة أن يقع التعارض ثبوتا إذا كان من قبيل مدركات العقل العملي بعد؟ وقلنا بأن العقل العملي إنما يعتبر مدركاته، يعني الصدق حسن، يعني نعتبر أن الصدق حسن، لا أن الصدق في واقعه هو حسن. أن الكذب قبيح، إحنا نعتبر الكذب قبيح، لا أن الكذب في واقعه قبيح. شو المشكلة أنه من الناحية الثبوتية يقع التعارض بين مدركات العقل العملي، ما دام هو العقل العملي أصلا يعتبر، لا أنه يدرك ويكشف عن واقع محدد ومشخص. هذا يتأمل فيه، خصوصا أن السيد الشهيد رحمة الله عليه ذكر يعني انسياقا مع رأي المشهور بأن المراد من العقل في المقام هو العقل العملي وليس العقل النظري. هذا المعنى، هذا يتخلف البال بلي؟ لا ما يرد، ربما أشير إن شاء الله أصيغها بالحساب. خامسا، هذا الذي يسمع المحاضرات يقول يا حساب هذا في شيء عبالة حساب بنكي، الحساب العراقي ينصرف إلى البنك. خامسا، أنه لا يعقل التصادم بين الأصول العملية الشرعية والأصول العملية العقلية. هنا لا يعقل التصادم لمكان الطولية، باعتبار أن الأصل العملي الشرعي هو متقدم أنه مرحليا أنه على الأصل العملي العقلي، هكذا. وبعبارة أوضح، أن قاعدة رفع ما لا يعلمون جيد، أو قاعدة قبح العقاب بلا بيان باعتبارها أصل عملي عقلي، قاعدة قبح العقاب بلا بيان هذه ليست قاعدة مطلقة، وإنما قبح العقاب بلا بيان إذا لم يكن هناك مثلا حجة أو كذا، هو يقول بلا بيان يعني بلا حجة بلا يقين أو بلا كذا، حسب التفسير الموجود في قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فأنت العقل هكذا يقول، أنت في سعة ما لم يكن هناك دليل محرز أو أصل عملي شرعي، فإذا توفر الأصل العملي الشرعي فيكون الأصل العملي العقلي أنه منتفيا. وإن شئت هكذا قول أنه في مرحلة مثل رأي سيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه بالأصل العملي العقلي والاحتياط العقلي كما هو واضح، إذا كنت شاكيا فاحتط مثلا أنه من الناحية العقلية وفق مسلك حق الطاعة، لكن هذا مقيد، مقيد بإيش؟ مقيد إذا لم يرد من الشارع ترخيص، فعليك أن تحتاط احتياطا عقليا إذا لم يرد من الشارع ترخيص لرفع ما لا يعلمون. فإذا ورد من رسول الله صلى الله عليه وآله رفع ما لا يعلمون التي هي البراءة الشرعية، فينتفي موضوع الحكم العقلي، باعتبار موضوع الحكم العقلي كان مقيد بعدم ورود ترخيص من الشارع، وقد ورد الترخيص من الشارع، فيكون الدليل الشرعي الأصل العملي الشرعي واردا ونافيا لموضوع الأصل العملي العقلي. هكذا هو يقول رحمة الله عليه. خامسا، أنه لا يعقل التصادم بين الأصول العملية الشرعية والأصول العملية العقلية، وذلك لوجود طولية بينهما. يعني الأصل العملي الشرعي مقدم على الأصل العملي العقلي، وذلك لوجود الطولية بينهما. فإذا كانا مختلفين في التنجيز والتعذير كرفع ما لا يعلمون، براءة شرعية ترخيص جيد، وتنجيز اللي هو الاحتياط العقلي. فإذا كانا مختلفين في التنجيز احتياط عقلي، والتعذير رفع ما لا يعلمون، براءة شرعية. فإن كان الأصل العملي العقلي الذي هو الاحتياط العقلي مقيداً معلقاً مقيداً على عدم ورود أصل عملي شرعي، أما إذا ورد أصل عملي شرعي فيكون هناك فينتفي ويعمل بما هو مقتضى الأصل العملي الشرعي. فإن كان الاحتياط العقلي مقيداً على عدم ورود البراءة الشرعية على الخلاف، البراءة الشرعية باعتبار أنها ترخيص، كان هذا واردًا ونافيًا لموضوع الأصل العملي العقلي. يعني واردًا بمعنى أنه نافٍ لموضوع الأصل العملي العقلي، هذا هو معنى الورود. الورود هو نفي موضوع الدليل المورود، موضوع الدليل المورود نفيًا ادعائيًا واعتباريًا، هذا المعنى. فإن كان الأصل العملي العقلي كالاحتياط العقلي مقيدًا بعدم وجود البراءة الشرعية، أنا أقرأ مع الشرح، قصدي أقرأ مع الشرح، كان هذا واردا، قصد بأنه وارد بمعنى أنه ناف لموضوع الدليل العقلي، هذا المعنى، ناف لموضوع الدليل العقلي. وإلا لو كان الأصل العملي العقلي غير مقيد، بعد واقعا أنه إذا كان غير مقيد أصلا يستحيل ثبوت أصل عملي شرعي على الخلاف لو كان غير مقيد، باعتبار أن هذا من قبيل أنه الله سبحانه وتعالى أنه قد ثبت في يعني علم الكلام وعلم الفلسفة بأنه لا يجيء ولا يروح ولا ليس بجسم، ليس لا تحل فيه الحوادث إلى آخره، وجاءت آية قرآنية تقول بأنه يجيء ويروح إلى آخره مثلا، أو كشف عن ساق وجاء ربك وإلى هذا، لابد أنه من تأويل ما كان ظاهر الشريعة، لا يمكن أن نقول بأن هذا متحكم في الأصل العملي العقلي، هذا الأصل العملي العقلي لا يقبل التقييد، هذا المعنى. كذلك لو كان عندنا أصل عملي عقلي غير مقيد بوجود أصلا بعدم وجود أصل عملي شرعي، لو كان عندنا هكذا أصل عملي عقلي فأصلا لا يثبت أصل عملي شرعي على الخلاف كما هو واضح، وإلا امتنع ثبوت الأصل العملي الشرعي في مورده. هذا متى؟ إذا كان الأصل العملي العقلي مطلقا غير مقيد بعدم ورود الأصل العملي الشرعي كأنه. هذا مثل إيش؟ عندنا كمثال فعلا أنه مهم، ما عندنا مثال إلى أصلا، لأنه يعني عندنا أنه الأصل العملي العقلي إما أن يكون احتياط عقلي وفق مسلك حق الطاعة، وهذا أيضا مقيد بإيش؟ بعدم ورود البراءة الشرعية، وإما أن يكون البراءة العقلية وهم مقيد بعدم ورود مثلا أصل مثلا أمارة أو دليل شرعي أنه على الخلاف، هذا المعنى. فما عندنا في الواقع أصل عملي عقلي مطلق غير مقيد، ما عندنا، لكن السيد رحمة الله ذكره من باب التشقيق، هذا المعنى. بعد هذا ينتقل السيد رحمة الله عليه إلى الفارق بين الأصول العملية التنزيلية والأصول العملية المحرزة. هو ذكر بأن الأحكام الظاهرية على قسمين، أو الأدلة بشكل عام أنه على قسمين، إما أن تكون أمارات وإما أن تكون أدلة عملية، والأدلة العملية إما أن تكون عقلية وإما أن تكون شرعية، والشرعية إما أن تكون أصول عملية تنزيلية جيد أو غير تنزيلية، هذا المعنى. وبعض الأضاف أنه المحرزة كشق ثالث كأنه، فهذا هو أصل التقسيم في الحقيقة. هناك في يعني طرح المصنف رحمة الله عليه هذا المبحث، هناك في الحقيقة نحو يعني ارتباك، هذا المعنى. هو في طرحه بشكل مجمل أذكره، هو ذكر كأنه بحثين، أولا فرق بين الأصول العملية التنزيلية وغير التنزيلية، فرق بينهما على أساس عالم الإثبات والصياغة، هكذا هذا في الفارق الأول اللي قد يتراءى منه بأن هذا هو رأي المحقق النائين رحمة الله عليه، وليس هو رأي المحقق النائين رحمة الله عليه، هاي فرأى منه. بعدين قال إنه فيما بعد وهناك معنى آخر، إذا شوفونه وياي في الصفحة اللي بعدها، قال وهناك معنى آخر لأصول عملية المحرزة، شفتوها في بداية مقطع، ينسجم مع طريقتنا في التمييز إلى آخره. بعدين ذكر هو رأي رحمة الله عليه. هذا هناك معنى آخر، هذا يتحدث عن الفارق بس بشكل عام، يعني عن الفارق بين الأصول العملية المحرزة وغير المحرزة، عن الفارق الثبوتي. بس جاي أوجه الارتباط أوضحه إجمالا، يعني جاي يتحدث في مبناه ويذكر مبنيين، كأنه مبناه هو رحمة الله عليه في عبارته، وهناك معنى آخر الأصول المحرزة إلى آخره، ويذكر البحث الفارق الأول هذا في بداية هذا المبحث. أصلا الفارق الذي يذكره اللي هو رأيه هذا فارق ثبوتي بين الأصل العملي المحرز وغيره، فارق ثبوتي هذا. أما الفارق الأول الذي يذكره راح نقرأ إن شاء الله بعد قليل، هذا الفارق إثباتي، هذا أصلا ما له علاقة بذلك، وليس هذا هو رأي المحقق النائين رحمة الله عليه، مو رأي المحقق النائين. فكان الأولى منه رحمه الله أن يذكر فارق المحقق النائيني والفارق الذي يعتقد به هو. وملخص الفارق المحقق النائيني هو هذا، إنه في الأصل العملي الباحث اعتبار الوظيفة العملية، وفي الأصل العملي المحرز والتنزيلي، إنهما واحد عند المحقق النائيني المحرز والتنزيلي، هو إما أنه أن نفسره بحسب تفسير تنزيل مؤدى الأصل منزلة الواقع، وإما أن نفسره اللي هو الصحيح اعتبار اليقين العملي، يعني اعمل عمل المتيقنين، اعمل عمل المتيقنين كما في الاستصحاب مثلا. هذا المعنى انتهى مطلب المحقق النائيني. هذا الذي يذكره السيد الشهيد هنا هو الذي يعني أوهم بعض الشراح الحلقة الثالثة بأن المحقق النائيني يعتقد بوجود أصول عملية ثلاثة، أصل عملي محرز وأصل عملي تنزيلي. هاي بسبب هذه العبارة، أصل عملي محرز وأصل عملي تنزيلي وأصل عملي بحث، والمحقق لا يكتسب بذلك كما نقلنا عبارة وهو واضح في الحقيقة. سببها هذه العبارة التي يذكرها السيد رحمة الله عليه. فالترتيب البحث الدقيق كما جاء في البحوث، في البحوث الجزء الخامس صفحة 17 إلى 18، ترتيب البحث الدقيق بشكل عام، أن الفارق ثبوتي، هناك فارق وهناك فارق إثباتي، والفارق الثبوتي مرة إنه للمحقق النائيني، مرة إنه الفارق الثبوتي وفق منظور السيد الشهيد الصدر، وفق منظور المحقق النائيني اعتبار الوظيفة العملية واعتبار اليقين العملي، ووفق منظور السيد الشهيد الصدر الفارق الثبوتي وأهمية المحتمل، أو أهمية الاحتمال والمحتمل معا. أما أهمية الاحتمال فهي مورد علما للأمارات. هذا هو هندسة البحث في الحقيقة. فقط نقرأ عبارة السيد رحمة الله عليه، قال: الأصول التنزيلية والمحرزة، هذه الواو عطف تفسير وفق نظرية النائين رحمة الله عليه، وعطف مغايرة جيد وفق البحث الإثباتي اللي راح يجي يذكره بعد قليل إن شاء الله، اللي هو لم يلتزم به أحد، هذا ما مذكور في كلمات المحقق النائين. جيد، هذا المعنى. زين، السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه يفرق بين الأصول التنزيلية والمحرزة، يقول له أصلاً السيد الشهيد رحمة الله عليه عند الأصول التنزيلية والمحرزة أيضاً عطف إيش؟ أيضاً عطف تفسير، ما عنده أصل تنزيلي وأصل محرز، هو إما أهمية احتمال أو أهمية محتمل أو أهميتهما معاً. أهميتهما معاً يسميه السيد الشهيد أصل تنزيلي وأصل محرز. فهذه الواو، هذه الواو عطف تفسير وفق منظور المحقق النائيني بمعنى، وعطف تفسير وفق منظور الشهيد الصدر بمعنى، وعطف مغايرة وفق منظور آخر اللي هو رأي صاحب الكفاية ما نطرق له، مو لحد نهار. هذا المعنى ربما نشير إليه بعد قليل إشارة تانية، يعني بس ما نذكره حتى ما يصير التشويش. الأصول العملية الشرعية تارة تكون مجرد وظائف عملية بلسان وظيفة عملية، لكن بلسان إنشاء حكم تكليفي ترخيصي كما هو الحال في البراءة. البراءة وظيفة عملية مؤداها الترخيص، وظيفة عملية مؤداها الترخيص، مجرد وظائف عملية هي وظيفة عملية وليس حكما تكليفيا، ولكن عندما تؤدى من الناحية الإثباتية تؤدى على أساس أنها ترخيص في الحقيقة، وما هي بترخيص، وإنما هو اعمل على أساس أنك في سعة، هذا هو البراءة في الحقيقة، عمل أنت مختار فيه، أنت منه في سعة هذا العمل. هذا المعنى، مجرد وظائف عملية بلسان إنشاء حكم تكليفي ترخيصي كما في البراءة، أو إلزامي كما في الاحتياط، بدون نظر بوجه إلى الأحكام الواقعية. جيد، وإنما هي قلنا وظائف إيش عملية، الذي ينظر إلى الأحكام الواقعية هي ماذا؟ هي الأمارات. وهذه أصول عملية بحتة، جيد، وأخرى تبذل فيها عناية إضافية. هذه تبذل فيها عناية إضافية، هذا بحسب عالم الإثبات. وين بحسب عالم الإثبات؟ قل لي لا، أنا هم أتوقع أنه بحسب عالم الثبوت هم قد تبذل فيها عناية إضافية. أقول هذا هو أصلا يصرح به سيدي الشهيد رحمة الله عليه في الجزء الخامس في الصفحة التي أشرت إليها آنفا، بأن هذه العناية الإضافية عناية إثباتية لسانية روائية، هذا المعنى. وأخرى تبذل فيها عناية إضافية زائدا على إيش؟ على مجرد الوظيفة العملية وإنشاء الحكم الترخيصي أو الإلزامي. وأخرى تبذل فيها عناية إضافية إذ تطعم بالنظر إلى الأحكام الواقعية. وهذه العناية يمكن تصيرها بوجهين، بوجهين هذا ملخصان. إنه مرة أنا أقول فقط إنه أصالة الطهارة مجرد وظيفة عملية انتهى مطلبها، هذا مجرد وظيفة عملية أصلا ما ناظر علما إلى الواقع، جيد. ومرة أقول لا، صلاة الطهارة ناظرة إلى الواقع على أساس كل شيء لك إيش؟ طاهر، أو كل شيء طاهر مشكوك فيه فهو طاهر. يعني نزلنا هذه الطهارة منزلة الطهارة الواقعية، فصار نظر إلى الواقع، لكن مو نظر كشف وإنما نظر تنزيل، وهذا هو المعبر عنه بالأصل العملي التنزيلي، جيد. الأصل العملي التنزيلي وهو أن أنزل مؤدى الأصل المنزلة الواقع، هذا المعنى. فلا أنشئ حكما ظاهريا جديدا، وإنما في الحقيقة هذه الطهارة أنزلها، هذه الطهارة الموجودة أمامي ظاهرية أنزلها من زيت الطهارة الواقعية، أو هذه الحلية أنزلها من زيت الحلية الواقعية. وكأنك ماذا تقول؟ تقول الحلية الواقعية هي هذه الحلية الواقعية، لكنها تنزيلان والتعبدان، هذا المعنى. وهذا يترتب عليه بعض الآثار سوف يذكرها المصنف بعد قليل إن شاء الله تعالى. ومرة إنه يكون الأصل العملي، الأصل العملي فيه نحو كاشفية خفيفة عن الواقع، كاشفية بسيطة عن الواقع، هذا هو المعبر عنه بالأصل العملي إيش؟ المحرز. هذه الكاشفية المحتملة، هذه الكاشفية المحتملة، المحقق النائين رحمة الله عليه يقول هذه الكاشفية المحتملة الشارع يجعلها إيش؟ يجعلها يقين، لكن يقين بلحاظ الجري العملي اللي عبرنا عنه باعتبار اليقين العملي، يعني اعمل كأنك متيقن، هذا المعنى، كما هو الحال في الاستصحاب. فمرة أنزل مؤدى الأصل منزلة الواقع أصل التنزيل، ومرة أجعل الأصل يعطيني يقين، لكن يقين ليس يقين كاشفية كما هو الحال في الأمارات، وإنما يقين عملي، هذا يعني اعمل عمل المتيقنين. هذا عبر عن المحقق، يعني هو احنا هم نقول محقق النائين، هو محقق أصلا تبتو يسميه محقق النائين كأنه هذا أصل عملي ماذا؟ محرز. احنا قلنا لا، اصلا عمل محرز واصل عمل التنزيل عند المحقق هنا اصلا شيء واحد، اصلا هذا المعنى تبتو شيء واحد، لكن بحسب هذا التشقيق جاي يتكلم، جيد. فيقول السيد رحمة الله عليه وأخرى تبذل في الأصل العملي عناية إضافية، يعني إيش إضافية؟ يعني بالإضافة إلى كونه مجرد وظيفة عملية. إذ تطعم، يعني إذ يضاف بالنظر إلى من يضاف إليه، بالنظر إلى الأحكام الواقعية، إما تنزيلا، جيد، أو إيش؟ أو يقين عملي، إما تنزيل مؤدى الأصل منزلة الواقع، أو أنه نعتبره يقينا عمليا، هذا المعنى، وكأنك متيقن. وهذه العناية يمكن تصويرها بوجهين، أحدهما اللي هو التنزيل، أن يجعل الحكم الظاهري بلسان تنزيله، لسان تنزيله عن لسانه الإثباتي هذا الروائي، بلسان تنزيله منزلة الحكم الواقعي، كما قد يقال في أصالة الحل وأصالة الطهارة. كما قد يقال، لأن سيد الشهيد رحمة الله عليه يعتقد بأن أصالة الحل وأصالة الطهارة هي من الأصول العملية ماذا؟ البحتة. والذي التزم بأن أصالة الطهارة من الأصول التنزيلية هو صاحب الكفاية رحمة الله عليه، وهذا فد رأيي أنه ذكره صاحب الكفاية، وكل من تطرق إلى هذا رأيي يجيب رأي صاحب الكفاية المسكين وينقض صاحب الكفاية ومن هذه الجهة ويناقشه وكأنه فعل ما أعرف إيش. عموما أنه يعني صاحب الكفاية عنده فد رأي عجيب في هذا المقام في الحقيقة، ما لي سيدنا العرب عنده فد رأي يعني فد غريب في هذا المقام. قال إذا كنت تشك في ماء بأنه طاهر أو نجس، فأجريت أصالة الطهارة، توضعت بهذا الماء، صليت، بعدين علمت بأن هذا الماء اللي توضأت منه كان إيش؟ كان نجسا. يقولي صلاة صحيح، لأنه أصلا عملي تنزيلي هذا في الحقيقة، ترتب عليه جميع الآثار، أصلا عملي تنزيلي وطاهر هذا في الحقيقة، ماكو مشكلة أصلا، صلاة صحيحة. شكيت في ما بأنه طاهر أو نجس، وفق رأي صاحب الكفاية. إجاني خبر ثقة، إجاني الشيخ قال هذا، قلت هذا طاهر أو نجس؟ الشيخ قال لي هذا طاهر. الشيخ أمارة مو أصلا عملي جيد. فالشيخ ثقة قال بأن هذا طاهر أمارة، توضيت بهذا الماء، صليت بعد ذلك علمت بأن هذا الماء إيش؟ كان نجس. يقول صاحب الكفاية تحيي صلاتك. تعجيب، يعني أجل أصلا عملي فتكون الصلاة صحيحة، وأعمل بالأمارة خبر الثقة فتكون. قال بلي، قال لأن الأمارة تكشف عن الواقع، قد تخطأ وقد تصيب. أما الأصل العملي مثل أصل الطهارة في المقام فهي أصل تنزيلي، ينزل الشيء منزلة الواقع. خبر الثقة لم ينزل الشيء منزلة الواقع، هو كاشف، قد يخطأ وقد يصيب. هذا المعنى أنه، ولهذا التزم بالإجزاء في هذه الموارد. الأصول العملية أنه تثبت الإجزاء بخلاف الأمارات ليس فيها إجزاء، هكذا. هذا الذي ذكره صاحب الكفاية وهم ناقشوه، يعني أعتقد كل من جاء بعد لم يتضب هذا الرأي الذي ذكره صاحب الكفاية. يجب على بلي قال إجزاء هذا كأنه في الحقيقة وجعله حكوما، الأصول عملية تنزيلية صحيح. إذ يستظهر أن قوله عليه السلام كل شيء لك حلال أو كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه مثلا نجس، إذ يستظهر أن قولك لا يتكفل تنزيل مشكوك الحلية كالحيوان ومشكوك الطهارة كهذا الماء مثلا منزلة الحلال الواقعي، وتترتب عليه جميع آثار الحلال الواقعي. الفرق بين التنزيل والاعتبار أصوليا شنو؟ التنزيل يلاحظ فيه جميع آثار المنزل عليه، هذا اللي من جاي أنزله أنا، أقول هذا أنزله منزلة الحلال الواقعي أرتب عليه جميع الآثار، هذا هو التنزيل. جيد. الصلاة في البيت، الطواف في البيت صلاة، فكل الآثار المترتبة على الصلاة تثبت علما للطواف من قبيل الطهارة واستقبال القبلة وما شابه، إلا ما خرج بدليل. فالتنزيل يختلف عن الاعتبار، التنزيل يلاحظ فيه الآثار، لا بد أن تثبت جميع الآثار، بخلاف الاعتبار لا يثبت فيها الآثار، وإنما فقط أن هذا نعتبره من هذه الجهة اعتبار ناظر إلى المدلول المطابق للاعتبار، هذا المعنى، لا يثبت مدعية التزامية هذا الاعتبار، هذا المعنى. بخلاف التنزيل يتكفل تنزيل مشكوك الحلية ومشكوك الطهارة منزلة الحلال الواقعي ومنزلة الطاهر الواقعي، خلافا لمن يقول إن دليل هذين الأصلين ليس ناظرا إلى الواقع. هذا خلافا لمن يقول هو رحمة الله عليه يقول بذلك، لأنه يقول أنه أصل عملي بحث ليس أصل عملي تنزيليا، بل ينشئ هذا الأصل العملي مثل أصل الطهارة ينشئ بنفسه حلية أو طهارة بصورة مستقلة. يعني شيء مستقلة، يعني طهارة ظاهرية في قبال الطهارة الواقعية، حلية ظاهرية في قبال الحلية الواقعية، فينشئ طهارة وحلية ظاهرية في قبال تلك الطهارة والحلية الواقعية. أما إذا قلنا بالأصل التنزيلات هو نفسه الحال الواقعي، إنه ننزله في المقام ونعتبر هذا حال واقعي أو نعتبره طهارة واقعية، والحمد لله رب العالمين.